أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. ذكر المصنف في الدرس الماضي مقالة صاحب الجواهر رحمه الله تعالى، الذي أراد أن يفرق بين الخطر من حيث الجهالة بصفات المبيع ومقداره، وبين الخطر من حيث القدرة على التسليم. فسلم بدلالة الحديث حديث النهي على اعتبار عدم الغرر من الجهة الأولى دون الجهة الثانية، وقد تقدم مناقشة المصنف رحمه الله تعالى لهذه المناقشة. وهذه الدعوة التي ذكرها صاحب الجواهر في مقابلها دعوة الشهيد الأول قدس الله نفسه، حيث فسر الغرر بالجهل من حيث الحصول، وجعل ذلك معناه شرعا، وذكر أن بين الغرر بهذا المعنى وبين الجهل عموم وخصوص من وجه، فقد يكون الشيء مجهول الحصول معلوم الوصف، وقد يكون الشيء مجهول الوصف معلوم الحصول، وقد يكون الشيء مجهولا من حيث الوصف والحصول. أما المجهول من حيث الوصف والحصول فهو كبيع السمك مثلا، كبيع الثمرة على الشجرة قبل أن تظهر، وكبيع مثلا العبد الذي لا يعلم أنه باق حيا أو لا، فإن حصوله مجهول ووصفه مجهول. وقد يكون العبد المبيع معلوم الحصول مجهول الوصف، وقد يكون العبد المبيع معلوم الوصف مجهول الوصف معلوم الحصول، أو مجهول الحصول معلوم الحصول مجهول الوصف. فبين الجهل وبين الخطر من حيث القدرة على التسليم العموم والخصوص من وجهين. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن هذا المعنى للغرار الذي تكون النسبة بينه وبين الجهل بالأوصاف العموم الخصوص من وجه، تارة يكون في شيء لا يتسامح عادة بالجهل به، هذا إذا كان المبيع محرز الحصول، وتارة يكون بمقدار يتسامح فيه عادة والحكم فيهما واضح، وتارة يكون في أمر لم يثبت التسامح فيه وهو محل الكلام. فإن هذه الدعوة التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى عن الشهيد الأول في مقابل دعوة صاحب الجواهر، لأن صاحب الجواهر غرضه من دعواه تخصيص الغرر الذي اشترط عدمه في البيع بالجهل من حيث الأوصاف، وغرض صاح الشهيد قدس الله نفسه تخصيص الغرر الذي اشترط عدمه بالجهل من حيث الحصول لا من حيث الأوصاف. وكلتا الدعوين فيها نظر، وذلك لأن ما ذكره الشهيد الأول قدس الله نفسه من أن معنى الغرر شرعا هو الجهل بالحصول ممنوع، إذ لم يثبت للغرر معنى شرعي خاص مغاير لمعناه اللغوي. ثانيا أنه يرد على بعض ما ذكره أنه قد يكون في الإقدام على الشراء مخاطرة، لكن لا يلام الإنسان على الإقدام عليها، وهذا يرجع إلى الإشكال على ما ذكره في شرح الإرشاد، لأنه حدد الغرر الذي أخذ عدمه في صحة البيع بالغرر الذي يلام الإنسان على الإقدام معه على البيع والشراء، والحال أن كثيرا من الموارد التي يكون فيها جهلون ينتفي فيها لوم العقلاء إن لم يدعى استحسان العقلاء للفعل فيها، كما لو اشترى شيئا مرددا بين الذهب والنحاس بقيمة النحاس فإن تردده في تعيين ماهية المبيع لا يوجب لومه على شرائه، لأنه لم يدفع إلا ما يوازي أحد القدرين أو أحد الجنسين وهو الأخص فإما أن يكون الاحتمال الأخص هو المطابق للواقع فيكون الثمن بإزاء العين، وإما أن يكون احتمال الأخص غير مطابق للواقع فيكون الأشراف هو المواقع، وبالتالي يكون قد اشترى ذهبا بثمن النحاس، وهذا يعني فيه ربح لا يخفى على الفطن. وقد يكون الإنسان مقدما على شراء عبد آبق بثمن قليل لا يكون في فواته أي موجب للومه لإمكان دعوى استحسان العقلاء المجازفة بهذا المقدار القليل على أمل حصول الربح الكثير. إذا ما ذكره من أن الغرر الذي نهى الشارع عنه هو الغرر الذي يلازم لوم العقلاء ليس بصحيح، وذلك من جهة أن العقلاء لا يلومون في هذه الموارد، والحال أن إطلاق الدليل شامل لها. إذن الأولى أن يقال أن شرطية عدم الغرار شرطية شرعية تأسيسية، بمعنى أن الشارع نهى عن المخاطرة ولو بهذا المقدار لحكمة من الحكام. ثم إن الصدوق رحمه الله تعالى في معاني الأخبار على ما حكي عنه علل النهي عن بيع المنابذة والبيع بالحصى بأنه غرر، والشيخ رحمه الله تعالى يتوقف في دعوى صدق عنوان الغرر على هذه البيوع بناء على أن المراد ببيع المنابذة أن يكون وجوب الشراء بالنبذ لا بالتلفظ، كما لو قال المشتري للبائع أو البائع للمشتري أنبذ إليك فيجب البيع، بحيث يكون نفس النبذ إيجابا، فليس في هذا غرر باعتبار تعين المبيع قدرا وجنسا، وإنما الاختلاف في المقام من حيث الاكتفاء في مقام الإيجاب بالنبذ. ومن الواضح أن التصرف في مقام الإنشاء لا يعني التصرف فيما يتعلق بالمالية التي منها التي يتعلق بها شرط عدم الغرر أو شرط المالية مثلا. وكذلك بالنسبة إلى الحصاء، حيث إن هذه البيوع سميت كذلك من جهة إنشائها، لكن الصحيح أنه طبعا بناء على بعض التفاسير أن النبذ ورمي الحصاء ليس في مقام الإنشاء بل في مقام تعيين المبيع، لأن يكون المبيع شيئا كليا مبهما جامعا بين أطراف متعددة في مقابل ثمن متعين، يكون تعيين ذلك الكلي بالنابذ، هذا هو بيع المنابذة على ما حكي في تفسيره طبعا عن بعض الفقهاء واللغويين. وظاهرا ظاهر كلام الصدوق النظر إلى هذا المعنى، وعليه يكون تعليل الصدوق بصدق الغرار للنهي قرين على أنه فهم من المعنى هذا المفهوم. على كل حال يتحصل من هذا كله أن الغرر هو المعنى الجامع بين الجهل من حيث الحصول والجهل من حيث الأوصاف، إلا أن الشيخ رحمه الله تعالى مع أنه يرى شمول الغرر للجهل من حيث القدرة على التسليم من حيث الحصول الملازم للشك في القدرة على التسليم، يرى أن الاستدلال بالنهي عن بيع الغرر أخص من المدعى، لأنه قد يكون الشيء محرزا حصوله ومع ذلك يحرز عدم القدرة على تسليمه، كالغريق العين مثلا عين المال التي غرقت مثلا في البحر يعلم حصولها ويعلم عجز البائع عن تحصيلها وتسليمها، ومع ذلك ليس في بيعه مخاطرة. إذن في مثل هذا المورد لا يصدق عنوان الغرر، لأن عنوان الغرر متقوم باحتمال الحصول وعدمه، وهنا يقطع الطرفان بأنه لا قدرة على التسليم، وليس في بيع ذلك خطرا، لأن الخطر أشرب معناه بالاحتمال، والحال أنهما متيقنان في المقام. إذن عدم احتمال السلامة في المقام، عدم احتمال الحصول في اليد، ولو احتمالا معتد ضعيفا، يتنافى مع دعوى صدق عنوان المخاطرة في المقام. إذن هو أقدم على شراء ما يعلم أنه غير حاصل وليس في ذلك مخاطرة. وعليه فالاستدلال بنهي النبي عن بيع الغرر في المقام ليس بصحيح، لأنه لا غرر في المقام، لا غرر لا من جهة البائع ولا من جهة المشتري، لعلمهما معا بعدم حصول الشيء في اليد. نعم يمكن أن يستدل على بطلان هذا البيع بكونه من باب أكل المال بالباطل، لأن هذا المال وإن كان مالا في الواقع إلا أنه عرفا ملحق بالتالف، ولذلك يحكم بلزوم دفع الرامي له في البحر لقيمته كل تماما، وليس هذا إلا من باب تدارك ماليته التي زالت برميه في البحر. وعليه فقد يلحق هذا المورد بشرطية القدرة على التسليم بدليل لا بدليل النهي عن بيع الغرار. نقطع هذا المقدار. شيخنا تفضل.
وما أبعد ما بينه
ما بينه
ما أبعد ما بينه وبين ما عن قواعد الشريعة تسيره وتقال الغرر ولغتان ما كان له ظاهر محبوب وباطن مكروه. قاله بعضهم ومنه قوله تعالى متاع الغرور وسرعان هو جهل الحصول، وأما المجهول المعلوم الحصول ومجهول الصفة ليس غررا، وبينهما عموم وخصوص من وجه.
بين جهل الحصول وبين ما يعلم حصوله وتجهل صفته عموم وخصوص من وجه.
لوجود الغرر بدون الجهل في العبد الآبق إذا كان معلوم الصفة من قبل أو وصف الآن، ووجود الجهل بدون الغرر في المكيل والموزون والمعدود إذا لم يعتبر.
لم يعتبر يعني لم يوزن أو يعد.
وقد يتوغل في الجهالة كحجر لا يدرى أذهب أم فضة أم نحاس أم صافر، ويوجدان معا في العبد الآبق المجهول الصفة. ويتعلق الغرر والجهل تارة بالوجود كالعبد الآبق المجهول الوجود، وتارة بالحصول كالعبد الآبق المعلوم الوجود، وبالجنس كحد لا يدرى ما هو وسلعة من سلع مختلفة، وبالنوع كعبد من عبيد، وبالقدر ككيل لا يعرف قدره، والبيع إلى مبلغ السهم، وبالعين كثوب من ثوبين مختلفين، وبالبقاء كبيع الثمرة قبل بدو الصلاح عند بعض الأصحاب.
طبعا هذه الأمثلة ظاهرا بعد رفع اليد عن ما ادعاه سابقا من أن الغرار مخصوص بموارد الجهل بالحصول، فقال أنه قد يتعلق الغرر والجهل بناء على أن الغرر والجهل يعني يكون عطف تفسيري بالوجود تارة كالعبد الآبق لا يعلم أصل حصوله، فيكون الجهل بحصوله موجبا لصدق عنوان الغرر، وبالجنس كحب لا يدرى ما هو، يعلم أنه حب لكن لا يدري ما هو، هل هو حنطة هل هو مثلا عدس هل هو، وسلعة من سلع مختلفة، وبالنوع كعبد من عبيد، النوع هنا ظاهرا الصنف، وبالقدر ككيل لا يعرف قدره، يعني يشتري هذه الحنطة بكيل مجهول. هنا الجنس معلوم الحصول معلوم لكن القدر مجهول، والقدر هنا هو الكيل. والبيع إلى مبلغ السهم يعني مثلا أبيعك هذه الأرض بمقدار ما يبلغه رمي الرامي من السهم، فحيثما سقط السهم فهو منتهى الأرض المبيعة مثلا. وبالعين كثوب من ثوبين مختلفين، أبيعك أحد الثوبين. وبالبقاء كبيع الثمرة قبل بدو الصلاح، إذ المفروض أن الانتفاع بها إنما يكون بعد بدو صلاحها مثلا عند بعض الأصحاب.
هذا الكلام لمن أنا؟
هذا الشهيد الأول قد صلاه نفسه في القواعد
أنه يقول جهل الحصول.
نعم هذا قلت لك أن هذا الكلام منه بعد أن بين الفرق بين الغرر والجهل، عاد ليستعمل الغرر بمعنى الجهل
تنزلا أو
لا مو تنزلا بل من باب المعنى اللغوي لأنه ذاكر أن ذلك المعنى هو المعنى الشرعي يعني لا يخلو كلامه من ارتباك لكن يرتفع الارتباك في كلامه بهذا المعنى
ولو اشترط أن يبدو الصلاح لا محالة كان غررا عند الكل كما لو شرط صيرورة الزرع سبلا والغرر قد يكون بما له مدخل ظاهر في العين في العوضين وهو ممتنع إجماعا وقد يكون بما يتسامح به عادة لقلته كأس الجدار وقطن الجبة وهو معفو عنه إجماعا ونحوه اشتراط الحمل وقد يكون بينهما وهو محل الخلاف كالجزاف في مال الإجارة والمضاربة والثمرة قبل بدو الصلاح والآلة بغير ضمن
طبعا هنا احتمال أنا أحتمله الشرح الذي ذكرته سابقا هو الشرح الذي يستفاد من كلمات بعض الأعلى لكن يحتمل وهذا هو المناسب لملاحظة صدري كلام الشهيد الأول وذيله يحتمل أن يكون مقصود الشهيد الأول قدس الله نفسه أن الغرر هو حيثية الجهالة أعم من أن تكون جهالة من حيث أصل الوجود أو من حيث الصفة أو من حيث المقدار أو من حيث البقاء أو ما إلى ذلك وبين هذا الغرر الذي أخذ تطبيقه على الشيء من هذه الحيثية وبين المعلوم الحصول المجهول الصفة عموما وخصوصا من وجه فقد يكون الشيء معلوم الحصول ومجهول الصفة ومع ذلك لا يكون غرران وضرب لذلك مثلا بوجود الجهل بدون الغرر في المكيل والموزون والمعدود إذا لم يعتبر هذا التمثيل منه قدس الله نفسه يتنافى مع ما ذكره لاحقا من أن الغرر قد يتعلق بالكيل كما قال ككيل لا يعرف قدره كيل لا يعرف قدره هنا جهل ولا يوجد غرر إن أخذنا الحصول في الصدر بالمعنى المقابل للوصف كما هو ظاهر قوله أما المعلوم الحصول مجهول الوصف فإنه لابد من حمل الذيل على أن يكون مبنيا على التنزل عن المعنى الأول أو مبني على كلام اللغويين وهو الشرح إن قلنا بأن المقصود بجهل الحصول جهل الحصول ولو مضافا إلى الصفة فيكون هناك تهافت في التمثيل بالكيل لكن مع ذلك يكون المقصود أن الغرر هو الجهل بالحصول ولو من حيث الصفة لا خصوص الجهالة من حيث الصفة وبين المعنيين يصير عموم وخصوص من وجهين انصافا كلام الشهيد الأول رحمه الله تعالى لا يخلو من يعني نوع من التنافي وتصحيحه لا يخلو من تكلف
وفي بعض كلامه تأمل ككلامه الآخر في شرح الإرشاد حيث ذكر في مسألة تعين الأثمان بالتعيين عندنا قالوا يعني المخالفين من العامة تعيينها غرر فيكون منهيا عنه أما الصغرى فلجواز عدمها أو ظهورها مستحقة فينفسخ البيع وأما الكبرى فظاهرة إلى أن قال قلنا نمنع الصغرى لأن الغرر إجمال مجتنب عنه في العرف بحيث لو تركه وبخ عليه وما بشروه لا يخطر ببال فضلا عن اللوم عليه
طبعا مسألة تعيين الأثمان في بيع الكلي سواء كان بيع سلف أو بيع نسيئة قد ذكر بعض العامة التشكيك في صحة هذين النوعين لهم وجوه يذكرها بعضهم من وجوه التشكيك في صحة بيع الكلي أنه الكلي لا يتحقق الغرض إلا بتعيينه وتعيينه محل غرر لأنه قد يظهر الشخص الذي يراد تطبيق الكلي عليه مستحقا للغير كما لو بعتك مثلا الدار بمئة دينار كلية ثم أعطيتك 100 دينار شخصية فقد يظهر مستحقا وعليه فلا يكون بيع الكلي صحيحا. الشيء الثاني قال أن هذا الاحتمال احتمال غير معتد به عند العرف، لأنه لا يظهر لا يخطر على بال أحد، ومن الواضح أن الغرر المنهي عنه هو الإقدام على ما يحتمل معه فوات شيء، يكون الإقدام مع فواته موردا لتوبيخ العقلاء. ومن الواضح أنه لو أقدم الإنسان على بيع الكلي وطبق يكون هذا التطبيق مورد استحسان العقلاء لا مورد توبيخهم، وذلك لأن الاحتمال المذكور احتمال ضعيف. هذا على أن هذا الوجه ضعيف لوروده في بيع العيان الشخصية بعد، ذلك لأن العين الشخصية قد تكون مستحقة.
فإن مقتضاه أنه لو اشترى أو الضال المرجوع الحصول بثمن قليل لم يكن غررا، لأن العقلاء يقيمون على الضرر القليل رجاء للنفع الكثير. وكذا لو اشترى المجهول المردد بين ذهب ونحاس بقيمة النحاس بناء على المعروف من تحقق الغرر بالجهل بالصفة. وكذا شراء المجهول المقدار بثمن متيقن منه، فإن ذلك كله مرغوب فيه عند العقلاء، بل يوبخون من عدل عنه اعتذارا بكونه خطرا. فالأولى أن هذا النهي من الشارع لسد باب المخاطرة المفضية إلى تنازع في المعاملات،
بمعنى أن فعلية النهي غير منوطة بملاحظة مستقر عليه عرف العقلاء من حيث التوبيخ وعدم التوبيخ، بل إطلاق النهي شامل لهذه الموارد، وذلك بأن تكون الشرطية تأسيسية لا إمضائية مثلا،
وليس منوطا للنهي من العقلاء ليخص مورده بالسفهاء أو المتصدقين. ثم إنه حكي عن الصدوق في معاني الأخبار تعليل فساد بعض المعاملات المتعارفة في الجاهلية كبيع المنابذة والملامسة وبيع الحصى لكونها غررا، مع أنه لا جهالة في بعضها كبيع المنابذة بناء على ما فسره به من أنه قول أحدهما لصاحبه أنبذ إليك الثوب أو أنبذ إليك فقد وجب البيع، وبيع الحصى بأن يقول إذا نبذت الحصى فقد وجب البيع، ولعله كان على وجه خاص يكون فيه خطأ الله العالم.
هذا توجيه لكلام الصدوق بأنه يمكن أن يكون بيع المنابذة يراد به معنى آخر مشتمل على المخاطرة، وهو الصحيح لأنه ذكر لبيع المنابذة أكثر من تفسير، منها أن يكون تعيين المبيع بالنبذ، ما وقعت عليه الحصافة هو المبيع بعد إيجاب الموجب وقبول القابل، ومن الواضح أن هذا يعني غرر.
أنه هو متعين كأنه ولكن بالنبذ يجب
لا، تفسير الشيخ أن يكون النبذ إيجابا مع تعيينه.
وكيف كان أنت لا إشكال في صحة التمسك لاعتبار القدرة على التسليم بالنبوي المذكور، إلا أنه أخص من المدعى، لأن ما يمتنع تسليمه عادة كالغريق في بحر يمتنع خروجه منه عادة ونحوه ليس في بيعه خطر، لأن الخطر إنما يطلق في مقام يحتمل السلامة ولو ضعيفا، في مقام يحتمل السلامة ولو ضعيفا، لكن هذا الفرد يكفي في الاستدلال على بطلانه بلزوم السفاهة وكون أكل الثمن في مقابله أكلا للمال بالباطل، بل لا يعد مالا عرفا وإن كان ملكا.
يعني في الواقع هو يريد أن يقول أن مقتضى اشتراط القدرة على التسليم الحكم ببطلان بيعي ما يقع في البحر مع العجز عن استرجاعه وتسليمه للمشتري. ومن الواضح أن الاستدلال على هذه الشرطية بحيث نحكم ببطلان البيع في المقام لا يكفي فيه التمسك بالنهي عن بيع الغرر، لأن النهي عن بيع الغرر إنما يثبت بطلان البيع المشتمل على المخاطرة، والمخاطرة إنما تكون في مقام لا يحرز فيه السلامة إلا بنحو الاحتمال، بمعنى أن الاحتمال مقوم لسلط عنوان المخاطرة، وفي المقام لا يوجد الاحتمال أصلا، إذ هو متيقن بعدم إمكانية الاسترجاع والقدرة وعدم إمكان التسليم، إلا أن نستدل على هذا المورد بشرط بشيء آخر، فيكون الشرط وهو القدرة على التسليم ثابتا بأكثر من دليل في أكثر من مورد.
بل لا يعد مالا عرفا وإن كان من كان فيصح عتقه ويكون لمالكه لو فرضت تمكن منه، إلا أنه لا ينافي سلب صفة التمول عنه عرفا، ولذا يجب على غاصبه رد تمام قيمته إلى المالك فيملكه مع بقاء العين على ملكه على ما هو ظاهر المشهور.
ثم إنه قد يستدل على أصل الشرط شرط القدرة على التسليم بأدلة أخرى، منها النبوي المعروف أيضا وهو قوله صلى الله عليه وآله المروي عنه لا تبع ما ليس عندك. والاستدلال بهذا الحديث يتوقف على أن يكون المراد بهذا الحديث أحد معانيه، وحيث أن لهذا الحديث أكثر من معنى فلا بد من ذكرها. فنقول أنه قد يحمل قوله لا تبع ما ليس عندك على النهي عن بيع ما ليس حاضرا عند المالك، سواء كان مملوكا أو لم يكن مملوكا. فكما نحكم ببطلان بيع الإنسان مال غيره لأن ما يكون ملكا للغير يكون عند الغير، كذلك نحكم بعدم جواز بيع الإنسان ماله إذا كان غائبا عنه. ومبنى هذا الاحتمال أن يكون المقصود بالعندية الحضور، ولكن حمل الحديث على هذا المعنى بلا وجه، وذلك لقيام الدليل على أن بيع الإنسان ماله الذي يملكه جائز إذا ولو كان غائبا، كما لو كان في الدار باع ماله في الدكان، أو باع وهو في قم داره في طهران وهكذا. فلا يشترط في صحة البيع أن يكون المال حاضرا عند المالك، فهذا الاحتمال ساقط. الاحتمال الثاني أن يكون المقصود بالنهي النهي عن بيع ما ليس مملوكا، ويكون مورد النهي المعاملات المتعارفة من أن يبيع الإنسان شيئا لا يملكه ثم يحصله بعد البيع لتسليمه لمشتريه، ويكون المقصود بالنهي هذه المعاملات. فكأنه يقول لا تبع شيئا لا تملكه، وهذا المعنى فيه إشكال، وذلك لأن حمل الحديث على خصوص هذا المورد بلا شاهد. وأيضا لو كان المقصود في الحديث هذا المعنى لا وجب القول ببطلان بيع الفضولي لو باع شيئا ثم ملكه وأجاز البيع الأول، وقد عرفت أن الحكم في تلك المسألة هو الصح. فإذا أي لا يمكن حمل الحديث على هذا المعنى، بل الصحيح أن يحمل على أن المقصود بالنهي النهي عن بيع شيء لا يتسلط عليه سلطنة تامة، والسلطنة التامة يعتبر فيها حصول أمرين: الأول أن يكون مملوكا، والثاني أن يكون حاضرا نحو من الحضور لا يتنافى مع غياب عينه وشخصه. والمقصود بذلك الحضور السلطنة في التصرف عرفا. فإذا كان المالك بهذه المثابة صح بيعه، وإلا بطل بيعه. ولا شك أن بيع العبد الآبق من مصادق بيع ما ليس عنده، وذلك لأن العبد الآبق لا سلطنة للمالك عليه فعلا. فإذن يصح التمسك بهذا الدليل ليثبت هذا المعنى. قال منها ثم إنه ربما يستدل على هذا الشرط بوجوه أخرى، منها ما اشتهر عن النبي صلى الله عليه وآله من قوله لا تبع ما ليس عندك، بناء على أن كونه عنده لا يراد به الحضور لجواز بيع الغائب والسلف إجماعا، فهي كناية لا عن مجرد الملك، إذ لو كان المراد الملك لقال لا تبع ما ليس لك، لأن المناسب حينئذ ذكر لفظة اللام، ولا عن مجرد السلطنة عليه والقدرة على تسليمه. يعني ليس المقصود بقوله لا تبع ما ليس عندك لا تبع ما لست قادرا على تسليمه، وذلك لأن الفقهاء والعلماء طبقوا لا تبع ما ليس عندك على بيع الفضولي، مع أن الفضولي قد يكون قادرا على التسليم بأن يبيع ثم يشتري ما باع ثم يسلمه، خصوصا إذا كان البائع الفضولي وكيلا عن المالك في أن يبيع تلك العين للمالك، فإنه قادر على التسليم. مع ذلك قال الفقهاء أن هذا البيع يندرج تحت إطلاق لا تبع ما ليس عندك. إذن ليس المقصود بلا تبع ما ليس عندك لا تبع ما لست تملكه، ولا المقصود لا تبع ما لست قادرا على تسليمه، ولا عن مجرد السلطنة عليه والقدرة على تسليمه لمنافاته لتمسك العلماء من الخاصة والعامة به على عدم جواز بيع العين الشخصية المملوكة للغير ثم شرائها من مالكها، خصوصا إذا كان وكيلا عنه في بيعه ولو من نفسه، فإن السلطنة والقدرة والتسليم حاصلة هنا، مع أنه مورد الرواية عند الفقهاء. يعني في الواقع الرواية وردت في هذا المعنى، فتعين أن يكون كناية عن السلطنة التامة الفعلية التي تتوقف على الملك مع كونه تحت اليد، حتى كأنه عنده، يعني المقصود الحضور بمعنى خاص لا يتنافى مع غياب العين، وإن كان غائبا. إن قلت هذا يلزم منه شمول النهي لبيع الفضولي، وعلى أي حال قال فلا بد من إخراج بيع الفضولي عنه بأدلته أو بحمله على النهي المقتضي لفساده بمعنى عدم وقوعه لبائعه لو أراد ذلك، لأنه لا يقع للمالك. وكيف كان فتوجيه الاستدلال بالخبر على ما نحن فيه ممكن. وأما الإيراد عليه بدعوى أن المراد به الإشارة إلى ما هو المتعارف في تلك الأزمنة من بيع الشيء غير المملوك ثم تحصيله بشرائه ونحوه ودفعه إلى المشتري، فمدفوع بعدم الشاهد على اختصاصه بهذا المورد. يعني قد يقال بأن مورد الرواية ومدلولها مخصوص بمن باع شيئا لغيره ثم اشتراه ليسلمه إلى المشتري. الشيخ يقول لا شاهد على هذا التخصيص، هذا وقد أورد على الشيخ أن الشاهد هو ما ذكرته سابقا من أنه مورد الرواية. يعني كيف لا نقول بحصول الاختصاص مع أن الرواية وردت في هذا المورد، ورد في الصفحة 184 السطر الثاني أنه قال مع أنه مورد الرواية. أقول يرد على هذا الإشكال على الشيخ أمران. الأمر الأول أن مقصود الشيخ أن الرواية وردت في هذا المورد لا أنها مخصوصة بهذا المورد، بمعنى أنه قد يقال أنه مورد الرواية ويراد به ورود نصا على الحكم في ذلك المورد لا اختصاص النص بذلك المورد، هذا أولا. ثانيا قد يكون ذلك المورد هو المورد الذي وردت فيه الرواية ولم يرد في غيره من الموارد رواية مثلها، صحيح، لكن لا يلزم من اختصاص المورد اختصاص الوارد، فإذا ما ذكر ليس بتاما. هذا وقد قيل أن بين الكلامين تهافت، نحن نريد أن نقول أنه لا تهافت، مراد الشيخ أولا هناك أنه منصوص، ومراد الشيخ في ذيل كلامه أن النص ليس مختصا به ولا تنافي بين الأمرين. وليس في الأخبار المتضمنة لنقل هذا الخبر ما يشهد باختصاصه بهذا المورد. نعم يمكن أن يقال إن غاية ما يدل عليه هذا النبوي، بل النبوي الأول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، فساد البيع بمعنى عدم كونه علة تامة لترتب الأثر المقصود، فلا ينافي وقوعه مراعا بانتفاء صفة الغرر وتحقق كونه عنده، بمعنى أنه لا موجب للحكم بفساد البيع من رأس. لما لا نحكم بأنه يكون مراعا بانتفاء الصفة صفة الغرر؟ قال ولو أبيت إلا عن ظهور النبويين في الفساد بمعنى لغوية العقد رأسا المنافية لوقوعه مراعا. يعني إن قلنا بأن الأدلة ظاهرة دار الأمر بين محذورين، إن قلنا بأن النهي لا يدل إلا على أصل الفساد الجامع بين الفساد الفعلي والفساد المعلق على عدم انتفاء المانع، فلا إشكال أنه يمكن الجمع بين مطلقات أدلة الصحة وبين هذا الدليل بأن يقال بأن هذا العقد محكوم بالصحة على تقدير انتفاء الغرر. أما إن قلنا بأن الأدلة ظاهرة في مانعية الغرر فعلا من الصحة، بمعنى أن كل عقد فيه غررون فهو محكوم بالفساد فعلا، فنقول أنه إذا أحرزنا ظهور الدليل في مانعية الغرر بالشكل الفعلي المنجز فلا يخلو الأمر من أحد محذورين: إما أن نرفع اليد عن إطلاقات أدلة الصحة في مثل بيع العبد الآبق وبيع المرهون العين المرهونة وبيع العبد الجاني وبيع مثلا المحجور عليه وبيع لرق أو سفين أو فلس أو أمثال ذلك، وهذه تخصيصات كثيرة، وبين أن نقول أن هذه البيوع محكومة بالصحة على تقدير انتفاء المانع فنتصرف في ظهور تلك الأدلة. يعني يدور الأمر بين أن نحكم بتخصيص العموم بهذا النحو وهو مستهجن، وبين أن نحكم بتقديم العموم على ظهور الدليل المخصص وهذا مخالف للظاهر، وكلا الأمرين فيه محذوران. فإن تقديم ظهور الدليل المانع من الصحة يوافق قاعدة التخصيص، لكن لازمه الاستهجان، يعني لازمه ارتكاب التخصيص المستهجن، والحفاظ على عموم العام لازمه التصرف في ظهور الدليل الخاص، وكلاهما محذورون. ولو أبيت إلا عن ظهور النبويين في الفساد بمعنى لغوية العقد رأسا المنافية لوقوعه مراعاة، دار الأمر بين ارتكاب خلاف هذا الظاهر وبين إخراج بيع الرهن وبيع ما يملكه بعد البيع وبيع العبد في البيع الفضولي وبيع الجاني عمدا وبيع المحجور لرق أو سفه أو فلس، فإن البائع في هذه الموارد عاجز شرعا عن التسليم ولا رجحان لهذه التخصيصات، فحينئذ لا مانع من التزام وقوع بيع كل ما يعجز عن تسليمه مع رجاء التمكن منه مراعى بالتمكن في زمان لا يفوت الانتفاع المعتد به فيه. وقد صرح الشهيد في اللمعة بجواز بيع الضال والمجحود من غير إباق مراعا بإمكان التسليم، فإن أمكنه في الأجل وإلا حكم بالبطلان، واحتمله في الذكرى، لكن الإنصاف أن الظاهر من حال الفقهاء اتفاقهم على فساد بيع الغرر بمعنى عدم تأثيره رأسا كما عرفت من الإيضاح. تتمة الكلام تأتي. صلى الله على محمد وآله.